محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على الرسالة التي أرسلها الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى أهل حماة عندما سألوه عن العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة في معرفة الرب تبارك وتعالى، وبين فيها منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان، وهو أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، كما جاء في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله المنحرفين عن هذا الطريق فقال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
أهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق.
الفرقة الأولى أو الفئة الأولى أو الطائفة الأولى هم أهل التخييل. أهل التخييل هؤلاء هم من المتفلسفة الذين تربوا على فلسفة اليونان والهند واشتغلوا بهما عن الكتاب والسنة، وهم في غاية الكفر والإلحاد، وهم يدعون الإسلام لكن الإسلام منهم بريء. يقولون إن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق لينتفع به عامة الناس، يعني أنهم يكذبون القرآن، ويقولون إن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الصفات ونحوها إنما هي مجرد خيالات تخيلها من أجل أن يستدر عواطف العوام السذج الذين لا يفهمون، فيقول لهم إن ربكم جبار وإن ربكم رحيم، فيقول لهم جبار لأجل أن يخافوا، ويقول لهم رحيم لأجل أن يطمعوا، وإلا فهذا لا شيء من الحقائق. هكذا يقول هؤلاء المتفلسفة أهل الكفر والإلحاد والضلال، وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام. وهؤلاء فئة قد يوجد لهم نماذج في عصرنا هذا من المغرقين والغلاة من المتصوفة أهل الخيالات الذين يدعون أن هذه التكاليف الشرعية ما هي إلا لعامة الناس، وأما الخواص فلا يحتاجون لها، وهذا من أجل ضبط أمور الناس وتعويدهم على هذا الأمر. فهم بهذا يكذبون لرسالات الرسل، ويكذبون لحقيقة الإيمان، ويكذبون للقرآن، فهم في غاية الضلال والانحراف. وهم بهذا يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق، وإنما أعطى الناس أمور عشان تمشي الأمور، ولأجل أن يهدي أعصابهم ويوطن نفوسهم على أن يسلكوا مسالك معينة. هكذا يقول أهل الانحراف، فهم يكذبون لكتاب الله ويكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بما جاء من الحق والهدى، فهم يعيشون في خيالات وهمية ويقولون إن هذه الأمور لا حقيقة لها في الواقع. قبحهم الله وقاتلهم.
ثم هم على قسمين، منهم من يقول أن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها.
بعد هذا يقول إن هؤلاء فرقتين، الفرقة الأولى منهم يقولون إن الرسول، وأقول أنا عليه الصلاة والسلام، يقولون إنه لا يعلم الحقائق على ما هي عليه. طيب من الذي يعلمها؟ يقولون إنهم مشايخهم، قادتهم، ومن يسمونهم علماءهم وساداتهم وأولياءهم، يقولون أنهم يعلمون هذه الحقائق، ولهذا فهم يتصلون بالله مباشرة، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد من أن ينزل على جبريل، ويقولون أنهم يكشف لهم ما لا يكشف لغيره، فأحدهم يجلس عندنا ممكن يصل مكة خلال لحظة ويرجع، وإن كان في أقصى المغرب أو أقصى المشرق أو أقصى الشمال أو أقصى الجنوب. وهكذا فيقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على حقائق الأمور. من الذي اطلع على حقائق الأمور ومعرفة الله جل وعلا؟ يقولون إنهم علماؤهم وسادتهم، هكذا يقولون في هذا الباب. فهم ينسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الجهل بالله تبارك وتعالى، وينسبون لأنفسهم ولمن يقودهم، ينسبون لهم أنهم على كمال العلم،
ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية.
هذه مقالة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، سواء كانوا باطنية الشيعة أو باطنية الصوفية، وهم يوجد لهم نماذج في زماننا هذا، وهم غلاة هذه الطوائف، فإن هؤلاء يصل بهم الإغراء إلى أن يدعوا لأنفسهم العلم بما لم يعلمه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وقاتل الله هؤلاء الملاحدة الغلاة.
ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها.
القسم الثاني من هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الحقائق لكنه ما أظهر، فاتهموه بالخيانة، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا عن أمته وهو المرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فيقولون إن الرسول علمها لكنه لم يبينها، يعني أخفى الحقائق، فهم بهذا يتهمونه بالخيانة، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخون وهو الملقب بالأمين وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. يقولون وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. يا سبحان الله، هو رسول جاء ليعلم الناس الخير، ومع هذا يخفيها عنهم ويطلب منهم هم أن يبحثوا عن الحقائق، كيف يكون هذا؟ هذا لا يقوله إنسان عاقل، ولا يكون في أي اعتبار وأي منطق وأي عقل، أن الإنسان الذي يرسل فيه مهمة يخفي ما أرسل به عمن أرسل إليه. هذا لا يكون عند أهل العقل بحال من الأحوال، فكيف وهذا رسول من عند الله جل وعلا، وجاء لأجل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فيخفي عليهم شيئا من أمور دينهم وعباداتهم.
ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل.
قال إن هؤلاء أيضا هؤلاء الكذبة الخونة يقولون إنه يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. اعتقاد التجسيم عندهم هو إثبات الصفات والأسماء لله، هم في نظرهم أن هذا يعتبر تجسيما. إذا قلت إن الله جل وعلا سميع بصير، هم في نظرهم أن هذا يعتبر تجسيما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس لهذا وهو يعتقد أنه باطل، ولكن يريد أن يعلم الناس هذا الأمر من أجل التخويف لهم، لأن الله يسمعهم وأن الله يبصرهم، وإلى أن يعتقدوا معاد الأبدان، أي أن الناس يبعثون يوم القيامة، مع أن هذا باطل عندهم، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك وهو يعتقد أنه باطل، لكن لأجل أن يضبط الأمور والناس يستجيبون، فإذا علموا أنهم سيحيون مرة ثانية سينقادون لما يقول ويقتنعون به، وهو يعلم أن هذا باطل. يقولون هذا وينسبونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا وهو يعتقد أنه حق، لأن هذا هو الذي جاء من عند الله جل وعلا ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. هذا من الأمور أيضا العجيبة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس إن أهل الجنة يتنعمون بالأكل وبالشرب وبالحور العين وبمتع الجنات من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، كل هذا يقوله لهم مع أنه ليس له حقيقة، وأن الرسول يعتقد أن هذا باطل، لكن لأجل أن يضحك على العوام ويلبس عليه. هكذا يقول هؤلاء الملاحدة الباطنية الذين تربوا على الفلسفة ويدعون لأنفسهم علم ما لم يعلمه الأنبياء، ويقولون إن علماءهم يعلمون الحقائق، وهو أن هذه كل الأخبار التي جاءت في القرآن وفي السنة أنها لا حقيقة لها، وأن الإنسان، ولهذا فإن الخواص عندهم لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يعملون شيئا من العبادات، ويقولون أنها سقطت عنهم التكاليف، لأن هؤلاء خاصة الخاصة، هؤلاء خاصة الخاصة، فلهم حاجة، ليسوا في حاجة للعمل، لأن الذي يعمل هذه الأعمال هم العوام الذين يحتاجون إلى ضبط، وأما هؤلاء النخبة الممتازة من علمائهم فإنهم لا يحتاجون إلى هذه الأعمال، لأنهم يعرفون أنه ليس هناك ثواب وليس هناك عقاب. هكذا يقول هؤلاء الزنادقة الملحدون.
اللهم لا تحكمنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر.
قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة، يعني سوي إرهاب وترغيب وإلا لا يستجيب لك الناس. ما هو الإرهاب؟ النار. وما هو الترغيب؟ هو الجنة. وإلا لا يستجيب لك الناس، وإلا في الحقيقة ليس هناك لا جنة ولا نار. هكذا يقول هؤلاء الملاحدة، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا هو عقيدة هؤلاء الباطنية من الصوفية والشيعة وغيرهم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ويكذبون النصوص الصحيحة الصريحة المعجزة التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر به العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
سبحان قدوس رب الملائكة والروح. أما عقيدتهم في الأعمال يعني أعمال العباد، فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، يعني منهم من يجري الكلام في أعمال العباد مجرى الكلام في الصفات، ويقول إنه لا يطالب الناس بعمل لأنه ليس هناك ثواب ولا عقاب، هكذا يقول هؤلاء الملاحدة. ومنهم من يقرها ويقول إن الناس مطالبون بعمل، لكن هذا العمل يطالب به فئة بعض الناس دون بعض، يؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذا الأمر خاص يوجه إلى العوام ولا يوجه إلى خواص الناس، لأنهم لا تكلف عليهم، فهم يعلمون أنه ليس هناك أعمال مطلوبة، هكذا يفهم هؤلاء الذين يعيشون في هذه الخيالات. وهذه طريقة الباطنية الملاحدة، ومنهم الإسماعيلية، وهي تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق أو ابنه محمد بن إسماعيل، وكذلك النصيرية وغيرهم ممن كثروا في هذا الزمان.
وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم بأن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه.
الطائفة الثانية والفئة الثانية فئة التأويل، أهل التأويل. أهل التأويل يقولون إن النصوص الواردة في صفات الله تبارك وتعالى لم يقصد بها أن يعتقد الناس مدلولها، لم يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني أخرى، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها وأرشدهم إليها، ولكن أرادهم أن يشغلوا عقولهم، ولكن أراد أن ينظروا فيها فيعرفوا الحق بعقولهم. يا سبحان الله، الله عزيز ذو انتقام، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه الكلمات كلها لها معاني ومعانيها معروفة، يقولون لا، ليست هذه المعاني، في معاني أخرى غير هذه المعاني. ما هي؟ هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، لم يبينها. لماذا؟ قال لأجل أن تشتغلوا فيها، أنتم تشغلوا أذهانكم بها لأجل أن تعرفوها فيزداد أجركم. هل هذا يقبله العقل؟ لماذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليبين للناس ما نزل إليهم. فكيف يهمل أشياء مطلوب من الناس اعتقادها؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور هذا مسلم، وإنما الذي يقوله هم أهل الأهواء والضلال، فيقولون إن هذه المعاني التي يفهمها الناس هذه معاني غير مقصودة وليست هي الحق، وإنما الحق في غيرها. فالإنسان مطالب أن يشغل عقله وأن يفكر في صرف النص عن مدلوله إلى معنى آخر غير ما يظهر للإنسان العامي والذي يفهم اللغة من المدلول الظاهر. والمقصود هو من هذا هو زيادة أجرهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا الكلام عن المدلول الذي يدل عليه والمقتضى الذي يقتضيه إلى أمر آخر فيثاب عليه. هذا كله من ألوان المغالطة ومن صنوف المكابرة والمعاندة التي لا تلتبس على أهل العقول السليمة، وإنما يستحق يقول بها أهل الضلال والانحراف. قال وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق من غير جهته. هل الحق يعرف من غير جهته؟ الحق لا يعرف إلا من جهته، وجهته هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي للناس أن يتعلموه ويعملوا بما فيه، لا أن يخترعوا معاني لا أساس لها ولا دليل عليها. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. فهذا كل منهم المكثر والمغرق ومنهم من هو أخف من ذلك، لكنهم كلهم داخلون في هذا المعنى، حيث تركوا المعاني الواضحة الصحيحة الصريحة المفهومة ويتجهوا إلى معاني أخرى فيها التواء وإلباس والتباس لا يدل عليها اللفظ ولا يقتضيها المعنى.
والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إن كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
قال والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، يعني أهل التأويل. وأما أهل التأخيل فهؤلاء لا أحد يقبل كلامهم لأنه منبوذ، وأبسط الناس فهما يعلم بطلان ما ذهبوا إليه. لكن أهل التأويل هم الذين تظاهروا بنصرة السنة والمحافظة على العقيدة، وصار منهم علماء وصار لهم دعاة وصار الناس يصغون إليهم. فقصدنا بهذه الرسالة الحموية هو بيان زيف أهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن سار في فلكهم.
لكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه.
يقول وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، يعني أن أهل التأويل ما نصروا الإسلام ولا ردوا على الفلاسفة، بل إنهم صاروا لا مع المولين ولا مع المطيعين، فكل منهم يقيم عليهم الحجة. فأهل الضلال احتجوا عليهم، وأهل الحق أيضا احتجوا عليهم. فأهل التخيل ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا إذا كنتم تؤولون نصوص الصفات فكذلك أولوا نصوص المعاد، لأن أهل التأويل لا يقولون بتأويل نصوص معاد الأرواح، وإنما يقولون إن الناس يبعثون وأنهم يعذبون ويثابون. وقال لهم المتفلسفة أهل التقليل: لماذا فرقتم بين الصفات وبين المعاد؟ إما أن تكون كلها سواء عبارة عن لا حقيقة لها، أو تكون مع أهل السنة. نعم. يقول: فألزموهم بنصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، يعني أن أهل التأويل قالوا لأهل التخيل: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. فكذلك يقال لهم أيضا في مسألة الصفات: يلزمكم مثل ذلك، فإنما ادعيتموه من التأويل يعلم فساده بما جاءت به الرسل، فكذلك يلزمكم أن تثبتوا الصفات كما أثبتها الله جل وعلا في كتابه، وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحدا من العرب.
يقول أهل السنة يقولون لهم، أي يقولون لأهل التأويل: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بإثبات الصفات، وجاءوا أيضا بنصوص الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية كثيرة أكثر وأعظم من نصوص المعاد، فلماذا تثبتون نصوص المعاد وتنفون نصوص الصفات؟ ونصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. ويقولون أيضا لهم: معلوم أن المشركين من العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه في ذلك، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. الصفات ما كانت قضية، العرب ما كانوا ينكرون شيئا من هذا، وإنما المعاد هو الذي كان يقوله: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فرد الله تعالى عليهم: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم. فقضية المعاد هي التي كانت نقاش بين الرسل وأممهم، وأما قضية الصفات ما كانت قضية. فلماذا تنكرون هذا الأمر الذي هو مسلم عند العرب من المشركين ولم يكونوا يخالفون فيه وأنتم تخالفون فيه؟ وقضية المعاد التي خالف فيها أهل الشرك أنتم تقولون بها ولا تنكرونها، فهذا انحراف شديد وعظيم في الفكر سببه الهوى وتلقي العلم عن مدارس مشبوهة، مدارس الإلحاد والزندقة، وهي مدارس الفلسفة.
علم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
يقول: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يقول: إن هؤلاء أهل التأويل يغالطون في أمور واضحة وأمور جلية، وإلا إقرار العقول بالصفات